محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في نقل الأقوال في بساطة وترتب مفهوم المشتق. كان الأقوال في المسألة أربعة. تقدم قولان، القول الثالث للمحقق الشريف من علي بن محمد الجرجاني أحيى على أشهد مطلق للمحقق الشريف، والأخذ الخراساني الإطلاق، وهو أن مفهوم المشتق مفهوم بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، ذكر ذلك الآخن في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها في مبحث المشتق، حيث قال بقي أمور الأول إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ، هذا هو الرأي الثالث. الرابع، ما ذهب إليه الصحابة الله رحمه في هذه الدرة أن مفهوم المشتق ركب من الذات المبدأ والنسبة، فمعنى ضارب الذات المتبسة بالضرب. فنسب هذا الرأي إلى مشهور الحكماء وتبناء الأزمنة الأخيرة السيد الهوي ما ظله شريف وما ليه السيد شهيد قد ضل روحه الشريفة. بعد أن اطلعنا على هذه الأقوال نأتي الآن للتحدث عنها. الكلام في القول الأول، والقول الأول كما قلنا هو لملا جلال الدين دواني الباني دواني المعرف عنه بالفقه دواني في حاشيه على شرح التجريد للغوشكي الى وفي هواش شرح القول في هذا ملا جلال الدين في ملا يعني هو صاحب شر المطاعم وصاحب المطاعم صاحب شرح المطالع اشتركته جلال واني وشيخ النمي، فهو المفهوم مش عين مفهوم ضارب ضر معناهما واحد. إلا أن ضارب لوحظ فيه الحدث حدث الضرب بنحو لا بشرط، وفسرنا لا بشرط بمن إذا تذكرون بعدم الإباء عن الحمل. بينما المصدر لوحظ فيه الحدث آبيا عن الحمل، فالمادة في كليهما، في كليهما يعني قصدي في المشتق والمصدر، المادة موضوعة للحدث والهيئة في المشتق موضوعة للحاض الحدث بنحو لا شرط. وهيئة المصدر موضوعة للحاض الحدث بنحو بشرط لا بشرط الإباحة. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول يمكن بيانه لأحد وجهين. البيان الأول ما قد ينسبق إليه الذهن وهو أن الحدث كالضرب والأكل والشرب وغير ذلك مرة نلحظه آبيا عن الحمل، أي بشرط لا، فيكون هو المصدر. ومرة نلحظه غير آب، أي بشرط لا بشرط، فيكون هو المشتق. فالفارق إذن فارق في مقام اللحاظ لا أكثر، فهما من حيث المعنى واحد، إلا أن كيفية اللحاظ تختلف، وهذا تماما كالمعنى الحرفي والاسمي على رأي الآخند الخراساني، حيث كان يقول الآخند إن معنى الحرف والاسم من حيث الذات واحد، إلا أنه في الحرف يلحظ بنحو الآلية، وفي الاسم بنحو الاستقلال. هنا أيضا كذلك، عدد الضرب واحد، إلا أنه مرة يلحظ عاديا عن الحام فيكون مصدرا ولا يصح حمله، وأخرى غير آب فيكون مشتقا ويصح حمله. هذا هو الوجه الأول الذي قلنا هو الذي قد ينسبق إليه ذهن السامع حينما يسمع هذا القول، ذهنه ينتقل إلى أن المقصود هو هذا الوجه. وإذا كان هذا هو المقصود فالرد عليه واضح، حيث يقال إن المعنى إذا كان في حد نفسه عاديا عن الحمل فلحاظه غير آب لا يصيره قابلا للحمل، فإن اللحاظ لا يغير من واقع الشيء لا يغير واقع الشيء أبدا، وإذا كان في نفسه غير آب فلحاظه آبيا لا يغير من واقعه شيئا. أيضا فمثلا الإنسان لا يأبى من الحمل على زيد، و اي كلمة انسان إيه؟ بمعنى الانسان كلمة انسان إيه؟ لا يأبى من الحمل على زيد، وهذه الحقيقة لا تتغير باختلاف اللحاظ، فلو لاحظناه 100 مرة او اكثر غير قابل للحمل آبي أي آبيا عن الحمل يبقى على ما هو عليه من القابلية، بينما الحجر في ذاته وهذه كلمة بينما في الحدث لعله أحدث، والحجر في ذاته يأبى من الحمل على ذلك. وهذه الحقيقة لا تتغير. إذا لاحظناه غير آب عن الحمل. وبالجملة الشيء في واقعه وفي ذاته إذا كان قابلا للحمل فهو لا يتغير عن هذه الحقيقة فيما لو لاحظناه آبيا عن الحمل. والعكس بالعكس والعكس بالعكس. هذا كله إذا كان المقصود ماذا؟ الوجه الأول. الوجه الثاني وهو ما تطفح به عبائر الشيخ النائيني في التقريرين وحاصله أن يقال إن البياض مثلا هو عرض من الأعراض كما هو واضح، ولا يوجد في عالم الخارج إلا وهو حال في موضوع معين. إلا أنه في مقام اللحاظ يختلف، فتارة نلحظه كموجود من الموجودات بقطع النظر عن حيثية تقومه بالموضوع، بل نلحظ البياض شيئا وموضوعه شيئا آخر. فالبياض شيء من الأشياء والورقة التي يعرض عليها البياض شيء من الأشياء أيضا. فكل منهما نلحظه بما هو موجود من الموجودات. وأخرى
نلحظ البياض بما هو عارض على الموضوع. وبما هو طور من أطواره وشأن من شؤونه. ولا نلحظه مغايرا له وموجودا في مقابله. هذه نظرة ثانية. فإن لاحظناه بالشكل الأول، أي لاحظنا البياض بما هو موجود من الموجودات، والمحل لاحظناه موجود آخر، في مثل هذه الحالة لا يصح حمل البياض على المحل. فلا تقول الورقة بياض. لماذا؟ لأننا لاحظنا البياض شيئا مغايرا ومقابلا وموجودا في مقابل الورقة. وما دام هو موجودا في مقابل الورقة فيكونان متغايرين، يصح حمل احدهما على الاخر. ويكون كل منهما آبيا من حمل على الآخر. ويسمى مثل هذا البياض ماذا؟ بحظ الشقيق، أي بطبيعة الحمل. حقوق البياض آبيا عن الحمل. فإذا لوحظ بشكل ثاني يوحى المياه بما هو محتاج الحال، بما هو عرض على المحال، بما هو شيء لا ينفصل عن المحال، بما هو طور من أطوار المحال، بما هو شأن من المحال. هذا المحال يكون غير للمحال. فإن طور الشيء لا يغل، فإن طور الشيء لا يغل شيء نفسه طوره وشلون يغايره. وما دام لا يغايره فيصح حمله عليه. ومثل هذا اللحاف ولحاف في هذا الشكل فيصح حمله انا هكذا، فيصح حمله ويسمى حينئذ بالمشتاق كالضار كالأبيض. هذا الأبيض ويقال أبيض، لا يعبر بياض، يعبر أبيض. يسمى لحاظ بياض أشكل بلحاظ البياض لا بشار وغير آبحا هو. ومن باب الحب ومن باب فائدة الحب ولكن أطيل عليكم الحديث، لكن هذه فائدة لهم مقصودها رأي من كتب أخرى الموضوع لم تفاهم. بس هذه التفرقة هو في مقام الفرق بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية. نفس هذا الشيء ذكر الحكماء قارنها الحكمة إذا حكمة ولو تقريبا موضع فإن كل شيء من الأشياء مركب من أجزاء ذهنية وأجزاء خارجية. يعبر عن الأجزاء الذهنية بالتنبيه الحيوان ونقل، ويعبر عن الأجزاء الخارجية بالمادة والرأس. بس المادة تقريبا ضعيف حيولة وما بنت الحيولة والرأس ايه الصور هو المادة الثالثة من طاق المفروض هذا ما تقول كانت والصورة. مثل البدن الإنسان خارجا مركب من بدن وروح وهما أجزاء خارجية. البدن فعل الخارج والروح فعل الخارج. بينما الحيوانية والناطقية هما شيئان ذهنيان. قالوا في الفرق بين الأجزاء قالوا لأن الجنس الذي هو جزء ذهني عين المادة التي هي جزء خارجي، والفصل الذي هو جزء ذهني عين الصورة التي هي جزء خارجي. وإنما الفرق بينهما هي الإبعاد. فإن الجزء قد يلحق بما هو شيء مقابل ومغاير للجزء الثاني. حيث حمل احدهما فقد لا يحق مغير له ليلحظ ما هو عينه يفهم احدهما. فالنفس لنا انما نلعبها لا نضع عين لنا لا موجود. فهكذا حينما نلحظ لا نلحظ ما هو عين النفس ما هو عين الروح، بل دائما نلحظه مغاير. في مثل هذه الحالة يكون الجزء جزءا خارجيا، بينما الناطق لا يلحظ بما هو غاير للحيوان، فالحيوان لا يلحظ ما هو مغاير للناطق، بل يلحظ أحدهما ما هو عين الآخر. ولذا يقول بقصر الحيوان إما ناطق وإما غير. انظر إلى جانب نقول الحيوان إما ناطق وإما غير، هذا دليل تعبيرات دليل علم أنك تلاحظ الحيوان ما هو أي ناطق، ولذلك تقول إما ناطق ما غير. فهذا الناطق لا بما هو شيء غير حيوان، ولذلك تقول الناطق هو الحيوان. بس العمل أقصد أنه هو يكون من هذا القبيل، قبيل الجنس والفصل دائما، والجسم والفصل هذا وفي هذا اللحاظ يكون الجزء جزءا ذهنيا ويصح حمل احدهما على الاخر. فالفرق اذا بين الاجزاء الذهنيه والاجزاء الخارجيه يعني بين وبين المال، مع انهم يقولون احدهما آخر. الفرق ما هو؟ الفرق فرق في مقام اللحاظ. فالجنس لوحظ يعني الحيوان لوحظ بما هو شيء غير مغاير للناطق، ولذا تقول الحيوان اما ناطق اما غير. بينما الجزء الخارجي يعني ما عنده يلقى ما هو مغاير، وذا مدو لا تقول هذا الناطق اما غير ناطق قرار تبدأ كذا. وهكذا أثر الوصول حينما الإخلاف من حيث الحاق. فالناطق يحظ بما هو عين الحيوان، ولذا تقول الناطق حيوان، بينما النفس التي هي جزء خارجي تلحظ بما بما هي شيء مغاير للبدن. ومقصودنا خلاصة مقصودنا أن هذه التفرقة التي ذكرها الحكماء بين الأجزاء الذهنية والأجزاء الخارجية سراها المرجع إلا سراها إلى المصدر إلى المبدأ والمستقال. الفرق بين المبدأ والمستقال هو في مقام اللحاظ الشكل الذي أوضح. وهذا يعني اللي كره المرجع اللي كره غيره ايضا موجود الكلمات كثيرة في جرر الفوائد للشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحه مذكور. وقبل ولعل اسبق من ذكره لعل مذكور ذكره السبزواري ملا هادي السبزواري في حاشيته على باب الفار فيان موجود مذكور على اي الرد عليه غد ياتي ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.